قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية
الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب وتقواه للمتقين أعلى نسب طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر تذوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وبعد أيها الأحبة الكرام حياكم الله عز وجل أينما كنتم وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يجعل هذه الأيالي وهذه الأيام علينا من أفضل الأيام وأعظمها قربة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام لقد أظلتنا أيام كريمة ومواسم عظيمة يعظم ربنا عز وجل فيها الأجر ويجزل المواهب ويفتح ربنا أبواب الخير لكل راغب فهي أيام خيرات وبركات وهي أيام منح وهبات إنها أنفاس شهر رمضان المبارك أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن إنه إخوة الإيمان شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران شهر تواترت بفضله الأخبار وتكاثرت في محاسنه الآثار ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عصيان اتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن مات في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان إخوة الإيمان ما أجمل أن نعيش هذه اللحظات في هذه الأمسية الكريمة المباركة في الحديث عن موائد الإنعام في شهر الصيام وأرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى مرحبا بكم شيخنا الكريم
مرحبا بك شهد الوهاب والمشاهدين الكرام
شيخنا يحلو الحديث عن شهر رمضان وعن فضائل الصيام وعن استقبال هذا الشهر الكريم الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونه من بين الأشهر ويفرحون بقدومه ويتجهزون للقائه ولما لا وهو شهر القرآن شيخنا يعني بعد التهنئة بقدوم شهر رمضان أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الخير في رمضان ماذا نقول للمسلمين ونحن نستقبل هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فبلوغ شهر رمضان العظيم منة من الله سبحانه وتعالى وفضل وعطية كبيرة من الله سبحانه وتعالى هي فرصة لأن يتخلص الإنسان من أثر الذنوب والمعاصي وأن يرفع عن كاهله الذنوب الذي أثقلته الذنوب الذي أثقلت كاهله وإذا به يعني يستشعر ثقلها على قلبه وعلى نفسه وضررها في حياته. فلذلك من المهم جدا أن يعرف الإنسان أن بلوغ رمضان في حد ذاته منه، وأن يشغل العبد نفسه في هذه الأيام المباركة بأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان، وأن ينوي نية الخير والعمل الصالح والإقبال على الله، وأن ينوي الأعمال التي ينتفع بها عند الله سبحانه وتعالى. فإذا مد له في العمر فعل، وإن عاجلته المنية فله ما نوى وأجره على الله. فلذلك من المهم جدا الآن على الإنسان أن أول شيء يعني ينبغي على الإنسان أن يهتم به أن يسأل الله عز وجل بصدق أن يبلغه هذا الشهر، وأن ينعم عليه بالخير والطاعة فيه، لأن الإنسان من المحال أن يوفق لطاعة إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتجرد من رؤية نفسه، وإذا به ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، ويجعل همه في صدق اللجئ والاستعانة الحقة بالله عز وجل. على قدر ما يستعين الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويقبل على الله سبحانه، على قدر ما يجد العون من الله عز وجل، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى لكل من أقبل على الله بصدق واستعان بالله سبحانه وتعالى. يا الإنسان، يبقى أهم شيء ينبغي الإنسان أن يراعيه الآن مسألة إن هو يستكثر من الإقبال على الله والدعاء أن يبلغه رمضان، ينوي النيات الطيبة التي تنفعه في شهر رمضان، وينوي أن يستغل هذا الشهر استخداما الأمثل الذي ينتفع به عند الله سبحانه وتعالى. وأهم من ذلك كله يعني قبل الحديث عن رمضان، أن الإنسان يعمل من الآن بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يدري بعد لحظة أين يكون. والإنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل هو سير الحذاء الذي يكون على ظهر القدم، فالجنة أقرب إلى أحدنا من ظهر قدمه، النار أقرب إلى أحدنا كذلك من ظهر قدمه. في لحظة واحدة تأتي الإنسان المنية، فإذا ختم له بعمل صالح فالأعمال بالخواتيم، وإن ختم له بما دون ذلك والعياذ بالله فالأعمال بالخواتيم. فعلى الإنسان أن يفعل ذلك، ما يبقاش طويل الأمل يقول لك أنا ناوي أتوب من أول رمضان، ناوي أفعل من رمضان. ما الذي يعني يجعلك تظن وتوقن بأنك ستبلغ؟ احنا نسأل الله ذلك، ونسأل الله الخير، وأن يجعلنا جميعا يعني من الذين طال عمرهم في حسن عمل. لكن الأصل في ذلك أن الأجل مقدر عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان عليه أن يعمل بوقته الذي يحياه، فهذا هو الذي يملكه، فيقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات الطيبة.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
أحسن الله
إليك. شيخنا، إذا تأملنا بارك الله فيكم ما يفعله المسلمون قبل قدوم شهر رمضان، لا سيما في هذه الأيام القادمة،
نعم،
من استعداد لاستقبال رمضان بين قوسين للأسف، بإعداد ألوان من الأطعمة والأشربة وألوان من المسليات وما يفعله كثير من عموم الناس. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للخير من يعني تجهيزات كثيرة جدا لرمضان، في الوقت الذي غفل عنه المسلمون عن الاستعداد الحقيقي لاستقبال شهر رمضان.
نعم.
التشمير عن ساعدي الجد والاجتهاد في استقبال شهر رمضان.
نعم.
انشغل الناس بإعداد موائد الأطعمة والأشربة عن إعداد موائد الطاعة التي يجتمعون حولها في هذا الشهر الكريم.
نعم.
إذا أردنا شيخنا في هذه الدقائق أن نطرح نماذج من الطاعات،
نعم،
التي يستطيع المسلم خلال شهر رمضان أن ينتقل بينها كالذي ينتقل بين الأزهار في البستان.
نعم.
لا شك شيخنا أننا يعني حينما نتحدث عن العبادات في رمضان، يأتي على رأس العبادات المحافظة على فرائض الله في شهر رمضان.
نعم.
المحافظة على أداء فرائض الله في شهر رمضان.
نعم.
كإقامة الصلاة على أوقاتها والصيام حقيقة الصيام.
نعم.
كثير من الناس يا شيخنا بارك الله فيكم يظن أن الصيام هو صورة شكلية امساك عن طعام وشراب وعن المفطرات نهار رمضان.
نعم.
ولكن للصيام معنى آخر.
نعم.
وله حقيقة أخرى لعلها التي عنيت بالأجور التي وردت في السنة في فضل الصيام.
نعم.
قضية شيخنا النظر إلى حقيقة العبادة وإلى كنهها لا مجرد الصورة الباردة التي ينظر عموم الناس لها. هذا مما ينبغي على المسلم أن يبحث عنه.
بارك الله فيك، هذا يعني أمر طيب جدا الذي أشرت إليه بارك الله فيك شهد الوهاب، إلى أن الإنسان ينبغي عليه ابتداء أن يهتم بجانب القبول في العبادة، صلاة صيام فرائض أعمال صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يهتمون بجانب الأداء أكثر من اهتمامهم بجانب القبول عند الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة غاية في الخطورة، لأن الاثنين الإنسان مطالب أن هو يراعيهم، يراعي جانب الأداء كما يفعل كما فعل النبي، يصلي كما صلى الرسول، يصوم كما صام صلى الله عليه وسلم، وكذلك يراعي الجانب الذي أرشدنا إليه الرسول، هو جانب القبول عند الله سبحانه وتعالى وتكثير العمل. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن مختبرون من الله بجودة العمل، بحسن العمل، أن يسعى الإنسان إلى أن يكون العمل منا مقبولا عند الله. أما أن الإنسان يهتم بالأداء وفقط، الله أخبرنا في كتابه الكريم عن نماذج فعلت عبادات لكن الله لم يقبلها، لأنهم فعلوا العبادة، وهذا يعني مسألة مؤلمة جدا، فعلها بطريقة لا يحبها الله، طريقة لا يحبها الله ولا يرضاها الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. إذن نقف، كلاهما قرب قربانا، كلاهما تقرب وتزلف إلى الله سبحانه وتعالى، لكن النتيجة مختلفة تماما،
قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
بارك الله فيك. إذن أحدهما تقبل منه لأنه فعل العبادة كما يريدها الله، كما يحبها الله، الآخر لم تكن منه العبادة بهذه الطريقة فردت عليه هذه العبادة. قال الله في شأن أجل شهادة تشهد في هذه الحياة الدنيا ينجو العبد بها من النار، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن النتيجة: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، هكذا إنكم كنتم قوما فاسقين، فرد الله عليهم العمل لأن على أهل النفاق، لأنهم أظهروا العمل وأبطنوا عدم الإخلاص والكفر بالله والعياذ.
إذن شيخنا قضية البحث عن القبول بين يعني الانشغال بظواهر الطاعات أمر ينبغي أن ينشغل به المسلم.
نعم.
لعل كثير شيخنا يعني لا يفهم حقيقة أن ينتبه إلى مدى هذا العمل موفق فيه أم لا.
نعم.
الله عز وجل ذكر في القرآن أقواما قدموا أعمالا لله.
نعم.
إلا أنهم أشركوا فيها مع الله شيئا، قال الله سبحانه: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. نعم. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قضية شيخنا النظر إلى القبول، النظر إلى الاتباع في العمل.
نعم.
النظر إلى حقيقة العمل، هذه شيخنا يكمن يعني خلفها كلام كثير جدا جدا.
نعم.
حينما نبحث عن أجور الأعمال.
نعم.
لعل هذا شيخنا مما يشرح به كثير من العلماء المعنى الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوت فإنه لي وأنا أجزي به.
نعم.
لماذا جعل الله عز وجل أجر الصيام، لا سيما صيام الفريضة، على قول كثير من العلماء؟
نعم.
لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب.
نعم.
هذا لما تضمنه من أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
دعنا شيخنا إذا وقفنا مع هذا الحديث يعني، ونبينا صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له.
نعم.
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي رواية: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
نعم.
تأتي عبادة الصيام بين جملة العبادات.
نعم.
ويأتي هذا الركن العظيم بين جملة الأركان، ولكنه له ميزة خاصة.
نعم.
ألا وهي أن الله قد اختص أجر الصائمين لنفسه.
نعم.
فيجزيهم سبحانه وتعالى على قدر إخلاصهم في هذا الصيام. رسالة شيخنا حول هذا الحديث أيضا.
بارك الله فيك. يعني إذا يعني كما أشرت الصوم له هذه الفضيلة العظيمة، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال سبحانه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فعلى قدر ما في القلب من الإخلاص وتفريغ القلب من غير الله سبحانه وتعالى، وأنه يريد الله وحسب بهذه العبادة العظيمة، على قدر ما يكون هناك التضعيف من الله سبحانه وتعالى الكريم، فيكون الأجور مضاعفة إلى حد كبير. لذلك هأؤكد مرة أخرى إلى أني ينبغي أن نهتم بجانب الأداء والقبول كلاهما معا هكذا، لأن النبي حذر. إذا كان العبادة لها هذا الفضل العظيم، الرسول أيضا أرشدنا وقال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما أقف مع هذا الحديث أعرف أنه صام، أنه ابتعد
عن الطعام والشراب،
مطعم ومشرب وشهوة من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس، صام، ولكنه فعل ما يتنافى مع الأجر، مع القبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك نوع من الرياء، إذا كان هناك إقبال على المعاصي وابتعاد عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، تضيع الفرائض الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرشدنا بهذا الحديث إلى أن نراعي الجانب الروحي مع جانب الأداء. عندنا جانب الاتباع، الإخلاص والاتباع شرط قبول العمل عند الله، مخلص لله متبع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، جانب الارتقاء بالعمل بالأجر، إن الأجر ده يتضاعف ويكون في درجة عالية. يبقى عندنا اثنين صامم زي بعض، اثنين صلم جنب بعض، لكن فرق بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض، بين صيام هذا وبين صيام هذا كما بين السماء والأرض. هذا صام وأخذ كما تفضلت الشيء الشكلي فقط من الصيام، لكنه لم يراعي بقلبه الإخبات والإقبال على الله والزهد في الدنيا إلى غير ذلك. الآخر لما صام استشعر أنه امتنع عن المطعم والمشرب والشهوة لله، فيستشعر أنه ترك شيئا لله وأنه يترك لله، فعنده الاستعداد إلى أن يضحي من أجل أن يفوز برضا الله.
ولعل شيخنا يعني من وتعالى أرق المعاني التي وردت في هذا في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، أنه قال: وأمركم بالصيام، قال: ومثل ذلك كمثل رجل معه سرة مسك في عصابة كلهم يحب أن يجد ريح المسك، ألا وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. أستأذنكم شيخنا بارك الله فيكم في فاصل قصير، نواصل بعده الحديث، فإلى أن نلتقي أحبة الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا عن موائد الإنعام في شهر الصيام. شيخنا بارك الله فيكم، استمعنا إلى كلمات الرقراقة حول قضية يعني التعلق بمسألة القبول في العمل، ويعني أشرنا قبل الفاصل إلى الحديث عن استقبال شهر رمضان وعن الاهتمام بفريضة الصيام وعن جوهر هذه الفريضة المباركة. يعني في هذا الجزء من هذه الحلقة أود أن أشير إلى بعض العبادات التي ينبغي للعبد أن يجعلها قبلة له في شهر رمضان. يأتي على رأس العبادات التي ينشغل بها المسلم في شهر رمضان عبادة الصيام، وهي عبادة ذات أجر خاص شيخنا كما أشرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينا شيخنا. يعني ماذا ينتظر العبد من شهر رمضان أعظم من أن يجعل الله شهر رمضان، استغلال هذا الشهر في الطاعة والعبادة، كفارة لما مضى من الذنوب، وفي يعني قول جمهور العلماء ما اجتنبت الكبائر، كما يعني نجمع الأحاديث. كيف يكون شهر رمضان كفارة والناس عنه في غفلة؟
بارك الله فيك. لذلك الإنسان ينبغي أن يستشعر عظمة هذا الشهر ولا يغفل عنه، ولكي يكون كفارة ينبغي عليه أن يؤدي العبادة بإخلاص لله سبحانه وتعالى باتباع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يراعي أثناء العبادة مسألة الحب لله والافتقار لله سبحانه وتعالى. وأنا بصوم وأنا بصلي وأنا بعبد الله سبحانه وتعالى أفعلها حبا لله وافتقارا لله سبحانه وتعالى. تصور مهم جدا ينبغي أن يكون عند المسلم في العبادات رمضان وإقبال الشهر العظيم ومواسم العبادة، بل والعبادة عموما التي هي وظيفة العمر ووظيفة الحياة، إن العبادة مش تكاتيف حاجة عايز أتخلص منها، ده هي وسيلة للقرب من الله
سبحانه وتعالى،
وسيلة للأنس بالله، وسيلة لمناجاة الله سبحانه وتعالى، وسيلة لسعة الأرزاق في الدنيا وللتحصل على رضا الله ودخول جنته في الآخرة. ولولا أن الوقت ضيق لتحدثنا عن هذا بالتفصيل. فالعبادة وسيلة لنفع لخير الدنيا والآخرة، فينبغي أن ينظر العبد إليها بحب وألا يغفل عن العبادة وأن يراعيها. في الجملة فقه العبادة كما تفضلت، الإنسان يعبد، الأولويات المفروض تكون موجودة عند الإنسان في رمضان هي إيه؟ كما أشرت قبل ذلك، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
مما افترضته
علي. فأنا أراعي جانب الفرائض وأؤدي الفرائض على الوجه الذي أراد الله، سواء فريضة الصيام، فريضة الصلاة إلى غير ذلك. قال الله: فاستقم كما أمرت. لم يقل سبحانه: فاستقم كما أردت. فأنا أراعي الاتباع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، أعرف صفة صلاة النبي، صفة صوم النبي، صفة زكاة النبي، صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعل وأتبع بحب وانقياد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. بأول شيء أنبغي أن أراعيه إذا أردت أجورا عظيمة، أحمي حمى الفرائض. أحب شيء لربنا في هذا الشهر العظيم انك وفي كل وقت ان تحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى. الفرائض اعظم عند الله سبحانه، وذلك فرضها سبحانه وتعالى هكذا. ويعلم العبد ان اتباع الفرائض بالنوافل يجعل العبد يرتقي الى مرتبة محبة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاحرص على الفرائض اؤديها في اوقاتها ولا انقص منها شيئا، ثم اتبع بالنوافل التي تجبر النقص الذي قد يحدث في الفرائض. فهذا المنهج الاساسي الذي ينبغي ان يراعيه المسلم كشيء اساسي في يومه. أراعي الفرائض في أوقاتها، أراعي كما أراد الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك بالنوافل.
نعم. شيخنا، من أهم الشعائر في شهر رمضان صلاة التراويح.
نعم.
وهي بفضل الله سبحانه وتعالى شعيرة من شعائر المسلمين، سنة نعم. مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
والسلام.
لها من الأجر كثير وكثير.
نعم.
نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
من قام رمضان إيمانا أي مصدقا بهذه الشعيرة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلا إياها على الوجه الذي أراده، متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، محتسبا الأجر غير مستطيل للركعات ولا مستثقل للصلاة، فهو يؤدي العبادة بحب واتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يكون جزاؤه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
هذا الأجر الكبير شيخنا بارك الله فيكم، على ركعات يصليها العبد مع الإمام بعد صلاة العشاء، وهي التي تسمى بصلاة التراويح. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة.
نعم.
يعني كأنما قام هذا الليل كاملا.
نعم.
صلاة التراويح شيخنا، أنفاس المؤمنين في رمضان.
نعم.
يعني ابتهالات العابدين في ليل رمضان، حديث المؤمنين في أسحار رمضان.
نعم.
صلاة التراويح يعني ينبغي أن يلتزم بها المسلم الذي يرجو النجاة في هذا الشهر الكريم، لا يضيع صلاة التراويح من أجل مشاهدة أفلام ومسلسلات ونحوها، بل صلاة التراويح من أهم الشعائر التي اختص بها شهر رمضان. دعوة للمسلمين شيخنا المحافظة أيضا على صلاة التراويح.
بارك الله فيك. يعني من الأمور التي يعني أتحسر عليها كثيرا أن أرى ليلة أهل الفضل وليلة كثير من المسلمين يضيع في بين مسلسل وبرنامج ومتابعة فوزير وما إلى غير ذلك، وتضيع الأوقات سدى، والليل له يعني خاصية مع أهل الإيمان وأهل التقوى، وقد وصف الله عز وجل المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون، فيعطون الليل وقتا للإقبال على الله سبحانه وتعالى، للقيام بين يدي الله عز وجل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فيحرص على أهل التقى، يحرصون على القيام بين يدي الله عز وجل، يحرصون على أن يقفوا يصلون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقبلون على الله، فيكون ليل المسلم كنهاره. احنا لسه قايلين رب النبي قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا النصب. فالانسان يحتاج الى ان يتخلى عن الذنوب وعن المعاصي وعما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. يعقل ان الانسان الذي يريد اجرا من الله سبحانه وتعالى ان يقول لك انا همتنع عن المعاصي من الفجر لغايه المغرب، واول ما المغرب يأذن يفعل ما يحلو له؟ ان المرأة تلبس طرحة على رأسها من الفجر للغروب، واول ما المغرب يأذن تخلع ده وتمشي متبرجة في الطريق، او ما الى غير ذلك. التقرب الى الله في كل وقت سبحانه وتعالى، والانسان يحرص ان يكون اليوم بكامله في قربة لله سبحانه وتعالى. وانبه الى ان القربة سعادة، القرب من الله سعادة، التزام الاحكام الشرعية نوع من السعادة في الدنيا قبل الآخرة. فالإنسان يحرص على هذه السعادة وألا يبعد نفسه عنها. ومن أسعد لحظات المؤمن هي القيام بين يدي الله عز وجل، يأنس بربه سبحانه، يناجي الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في بعض الروايات: فنصفها لي ونصفها لعبدي. أي مقام هذا وأي شرف هذا للمؤمن حينما يستشعر هذا المعنى العظيم، بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، وأنه حين يذكر الله يذكره الله: فاذكروني أذكركم. فهذا عطاء من الله. شيء الخاصية المهمة جدا في القيام أن في ساعة من الليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعة من الليل لا يسأل العبد ربه فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. يعني في ساعة إجابة يوميا في رمضان وغير رمضان، وهي هذا في رواية، في رواية ثانية بيّنت هذا الوقت، وهي في ثلث الليل الآخر. فالإنسان لا ينبغي أن يحرم نفسه من الإقبال على الله في هذه الأوقات، وأن يكون طائعا لله عز وجل، مقبلا على الله، يبتعد عن الغفلة. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من رقدات الغفلة.
بارك الله فيكم. شهر رمضان شيخنا أيضا هو شهر القرآن.
نعم.
فإذا ذكر رمضان ذكر القرآن.
نعم.
والله عز وجل لما ذكر شهر رمضان بين صفة من أعظم صفات هذا الشهر، فقال: نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نعم.
ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يهتم بالقرآن اهتماما خاصا في شهر رمضان.
نعم.
ففي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل وكان يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة كم فضل. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يهتم بأمر القرآن في رمضان ويعرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان، حتى كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مرتين. يعني لا يفوتنا شيخنا أن ننبه إلى أجر قراءة القرآن. نبينا يقول من قرأ حرفا في كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومع الاهتمام بالقدر في القراءة لابد من الاهتمام بالكيف. فالله قال ورتل القرآن ترتيلا. وصي شيخنا إلى أهل القرآن في شهر رمضان. ومن يعني لا يتجهون إلى المصحف إلا في شهر رمضان، كيف القرآن في رمضان؟
بارك الله فيك. يعني يحضرني في هذا المقام قول أحد التلاميذ لشيخه: كم أقرأ من القرآن؟ فقال له: على قدر ما تريد من السعادة.
الله،
يبقى اقرأ من القرآن على قدر ما تريد من السعادة. كتاب الله سبحانه وتعالى لما سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا.
الله.
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كتاب قال الله في شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في السلوك، في الأخلاق، في التشريعات، في العبادات، في كل شيء يصحح المسار ويصحح الفكر ويصحح العقيدة ويصحح الاتجاه ويجعل الإنسان مستنير الفكر، نور من الله سبحانه وتعالى، كتاب مبين. حسبنا بكلام الله بالقرآن أنه كلام الله وكفى. والله لو لم نقل في فضل القرآن إلا أنه كلام الله لكفى أن نقول ذلك. فإقبال العبد على القرآن وهو يعلم أنه يتلو كلام الملك سبحانه وتعالى الذي تكلم به في عليائه سبحانه وتعالى، فأي فضل وأي شرف للإنسان في هذا المقام. قال الله في شأن كتابه الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. المعنى لو أن هناك كلام يتلى تسير به الجبال من أماكنها وتقطع به الأرض أو يحيى به الموتى فيكلمون لكان هذا القرآن، لما فيه من الفضل والعطاء العظيم من الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا هذا فعل القرآن في الجمادات، فما بالنا بفعله بالإنسان؟ ولكن إذا أحسن استخدامه، إذا أجراه على قلبه، إذا استشعر أنه كلام، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وحرص على تفهم معانيه وعلى تدبره، فالسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة كما تفضلت الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة بقراءة القرآن، تطهير القلب بقراءة القرآن، تصحيح العقائد بقراءة القرآن، النور الإنسان يسير به في هذه الحياة الدنيا بقراءة القرآن. فعلى الإنسان أن يعلم أن سعادته على قدر إقباله على كتاب الله. والله سعادة الدنيا أكثر من سعادة آخرة بانشراح صدر ونور وبصيرة يعطاها الإنسان. فعلى الإنسان أن يهتم بقراءة القرآن عموما وأن لا يغفل عن ورده، لا في رمضان ولا في غير رمضان. أما في رمضان فيكثر ما استطاع من ذلك سبيلا، فهو شهر القرآن، فعلى قدر ما يستكثر الإنسان على قدر ما يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. وسلفنا الصالح وعلماء الأمة قاطبة كانوا يفردون ختمات كثيرة جدا جدا في القرآن، إلى درجة أن بعض أهل العلم أجاز الختم في أقل من ثلاث في مواسم الخيرات ومنها في رمضان.
بل يعني عنه ورد عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يغلق كتب الحديث في رمضان. وكان يتفرغ للقرآن. شيخنا، لعل من بركات هذا الشهر الكريم أننا نرى فيه ألوانا من الطاعات. يتقلب العبد بين طاعة وأخرى، ولعل بعض الناس شيخنا يأتي يسأل يقول: والله يا شيخ، هو أي العبادات أولى؟ يعني الصيام أفضل أم قراءة القرآن؟ قراءة القرآن أفضل أم الإكثار من الذكر؟ الإكثار من الذكر أفضل أم السعي في حاجات الفقراء؟ وأنا كثيرا ما أحب أن أجيب عن هذا السؤال وأقول: لعل من بركات شهر رمضان تنوع الطاعات. فالإنسان لا يمل، ما يكاد يفرغ من طاعة حتى ينقلب ويذهب إلى طاعة أخرى، يعني ينتقل من طاعة إلى طاعة أخرى. يحرص العبد على العبادات الأعلى أجرا ثم يتحرك بين العبادات الأخرى. من أهم العبادات التي ينبغي ألا يغفل الناس عنها في رمضان شيخنا ذكر الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟
بارك الله فيك. طبعا يعني بالإشارة إلى قبل الإشارة إلى ذكر الله عز وجل ما فيه من الفضائل العظيمة، مسألة مع تنوع العبادات أي العبادة تكون أفضل للإنسان، فبالفعل أن الإنسان ينظر إلى قربة الوقت. قربة الوقت يعني عايز وقت الصلاة حين يؤذن منادي الفلاح،
هذا أعلى أعلى
دي قربة الوقت. وقت الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر أو بعد الغروب على قول، هكذا يبقى ده أذكار الصباح وأذكار المساء. في غير ذلك الذكر أفضل، عند احتياج السعي في حاجة الأرملة، السعي في حاجة المسكين، والاحتياج خصوصا في هذه الأيام للناس بها بأس وبها احتياج، فهذا من أفضل القربات يتقرب بها العبد، أنه يراعي أحوال الفقراء، مراعاة أحوال المساكين، ده نفع متعدي، فبعض الناس لا يجد ما يتقوت به، فلذلك السعي على حاجة الأرملة، على حاجة المسكين، على حاجة الفقراء من الأمور العظيمة اللي يسعى بها الإنسان. التأمل في أحوال الناس كما تفضلت شباب، أعطاني معنى وأنت تتحدث في جزئية أن التنوع الطاعات، وأن الناس بتتقلب، تنظر في أي شيء هنا تلاقي ذاكر، تنظر هنا تلاقي معابد مصلي، تنظر هنا تلاقي واحد خاتم لقراء للقرآن ختمات متفردة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، تنظر تلاقي واحد له أوقات في متابعة أحوال الفقراء والمساكين والسعي عليه، وواحد متفرد بالذكر والإكثار بالذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يعطي العبد المؤمن غيرة، وهي غيرة محمودة، كأنه يقول عبيدك سواي كثير وليس لي رب إلاك، فيسعى إلى العمل والمنافسة على طاعة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنحن مطالبون أن نتنافس على هذه الطاعات، لما ننظر ونضرب بكل طاعة بسهم، وأن ننوع في الطاعات كما تفضلت بالإشارة. ومن أجل الطاعات التي يحدث بها الأجر العظيم مع أنها تأخذ أوقات كثيرة، ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا يعني الإنسان سبحان الله وبحمده تغرس نخلة في جنة، في الجنة، هكذا هذا غراس الجنة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، كم من الوقت تأخذ.
ويحص نشخنا للعبد من الشيطان، يعني يستطيع العبد أن يجعل بينه وبين الشيطان وقاية إذا تمسك بذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي أشرت إليه، ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، ألا وإن العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. شيخنا، ونحن في هذه الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، يعني دعوة إلى عموم المسلمين أدعوهم إليها وتدعوهم إليها فضيلتكم بارك الله فيكم، إلى تجديد التوبة لله سبحانه وتعالى، وإلى دعوة من قلب سليم، نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، أن يصلح الله حال هذه الأمة، وأن يعني يفرج الكرب عنها، وأن يرفع ما بها من بأس، وأن يبدل ذلها عزا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. الدعوة إلى التوبة شيخنا في خاتمة شهر شعبان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك في استقبال شهر رمضان، لنبدأ عاما جديدا بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده إليه من أحد، من الرجل يكون على راحلته بأرض فلا فتنفلت منه راحلته وعليها طعام وشرابه، حتى أنه لما وجدها في آخر الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال رسول الله أخطأ من شدة الفرح. هذه الدعوة إلى التوبة شيخنا نهمس بها في آذان المشاهدين، ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم لها.
بارك الله فيك. طبعا من أجل ما تستقبل به مواسم الطاعات التوبة الصادقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوح الخالصة لله عز وجل، وهي واجبة على كل مؤمن ومؤمنة. قال الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومعنى الفلاح أن الإنسان يتحصل على المرغوب ويأمن من المرهوب، ده الفلاح. فالتائب إلى الله سبحانه وتعالى هيأمن من أثر الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة، وكذلك تحصل على الأجر من الله سبحانه وتعالى. بس التوبة التي يكون العبد بعدها أحسن حالا منه بعدها، لا نقصد هنا التوبة اللي الإنسان يقول تبت إلى الله، رجعت إلى الله، دبت على ما فعلت وهو قائم على المعصية، إنما التوبة التي يكون الإنسان صادقا بها ويبتعد عن المعاصي ويغلق الباب عليها وينتقل في الجملة مما يكرهه الله ويعود إلى ما يحبه سبحانه.
بارك الله فيكم.
بارك الله.
أيها الأحبة الكرام، كل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والقبول في هذه الحلقات الماضية في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام بعد شهر رمضان إن يسر الله تعالى في لقاء متجدد في الحديث حول القضايا الفقهية المعاصرة. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية.